أين نحن؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. أين نحن؟ انتهينا من التوكل؟ الحمد لله. من يعرف لنا التوكل؟ الشيخ اللغة اتركها، ما لسنا في مقرر منهج لغة. باب مشروع كلمة أسباب وتترك هكذا ما ينفع، لأنه اليوم في إيش؟ في كثير جدا من الأسباب الغير غير مشروعة أو يستعملونها كثيرا. نعم. إذن بذل الأسباب المشروعة مع اعتماد شنو؟ القلب. تعلق القلب بحصول نتائج هذه الأسباب على الله، يعني ما تربط الأمر إيش بالسبب وحده، وإنما تربطه برب الأسباب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. جيد. طيب، بعد هذا يقول الشيخ الشرك إيش؟ الشرك في الطاعة. كيف يعني الطاعة؟ الطاعة أيضا فيها شرك. في نفس التقسيم، نقول في طاعة واجبة لله وفي طاعة إيش؟ جائزة ولا واجبة نقول؟ وفي واجب أيضا، أي طاعة الوالدين في المعروف، طاعة في البر، طاعة الأمراء والحكام في المعروف، هذه واجبة. نعم، لكنها وجوبها بموجب إيش؟ الشرع لا شك، ليست يعني وجوبا مستقلة، وإنما وجوب تابع لوجوب الله عز وإيجاب الله تبارك وتعالى. طيب كيف يعني كيف نفرق بين هذا وبين هذا؟ كيف نفرق بين الطاعة اللي هي عبادة وبين الطاعة التي هي إيش؟ مما أوجب الله تبارك وتعالى أو نعم. ما قرأتم طاعة ذل وخضوع باعثها المحبة والخوف ولا لا؟ الوعد والوعيد بعد، وهي مطلقة هيش. طاعة مطلقة لا تقيد بقيد، الطاعة مطلقة لله والطاعة المطلقة لمن؟ وأما طاعة غير الله ورسوله فهي إيش؟ مقيدة. قيد عظيم جدا أن تكون موافقة ليش؟ مثل ما قلنا هنا في بذل الأسباب المشروعة، هناك أيضا تكون الأوامر إيش؟ موافقة للشرع. أما إن أمرت بأمر مخالف للشرع فلا طاعة. طيب، وبعد مما يذكر أهل العلم أن الإنسان قد يتحير يعني بين الطاعة لله وبين الطاعة لغير الله عز وجل. أحيانا الزوجة تأمرك يا حبيبي يجيب لي كذا، أو هو يأمرها يا حبيبتي سوي كذا وسوي كذا، يخاطبون يا حبيبي ويا حبيبتي، تلين كثير. زين لو القلوب جيد، لكن الأصول والثوابت هنا تلين يا شيخ. فقد يؤمر أو قد تؤمر بمعصية لله تبارك وتعالى ومن باب عشان خاطري وعشان خاطرك وعشان خاطر فلان، أو الولد يحن عليك يريد أمرا وهذا الأمر يكون فيه إيش؟ معصية لله عز وجل. هنا أيضا يعني يكون المحك واضح جدا من تقدم طاعته. فإذا قدم طاعة المخلوق في معصية الله تبارك وتعالى ومعصية الرسول، أيا كان هذا المخلوق، كان أميرا، كان أبا، كانت أما، زوجا، زوجة، ولدا، هذا يعد من إيش؟ يعد من الشرك والعياذ بالله، لأنه قدم طاعة غير الله على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك شوف يذكر هنا كلام الأئمة رحمة الله عليهم، كلام أبي حنيفة رحمه الله، إذا جاء الحديث عن رسول الله كذا والإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، عجبت لإطام أحمد، كل هؤلاء. بل استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قطع من باب أولى أمر الله تبارك وتعالى، فلأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ الشرك، يقول أحمد بن حنبل رحمه الله. لأنه إذا قدم طاعة غير الله حتى لو كان عالما إماما، وهذا الكلام يقال كثير جدا في المذاهب والتقليد الأعمى لهذه المذاهب، أو تقلد المذاهب في مسائل تخالف إيش؟ تخالف الشرع. يعني الإمام فاته الدليل وقال قولا اجتهد فيه وثم تبين أن الدليل على خلافه، ولكن إيش يقول؟ يقول والله الإمام قال وإحنا إيش مالنا علاقة لا بالحديث. لا، هنا الشرك والعياذ بالله. هذه هي الفتنة التي يخاف يعني منها على من قدم طاعة غير الله على طاعة الله، أو أطاع غير الله وإن كان في معصية الله أو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام واضح؟ شوفوا حتى الشيخ. نعم. هذا هو. نعم، لا شك إذا بين له الدليل الشرعي هذا قول الله وهذا قول، يقول أنا ما لي علاقة لا بقول الله ولا بقول الرسول. لا، كيف؟ أكيد احنا الآن مورينك إنه قول الإمام خالف قول إيش؟ الرسول. فيه ولا ما فيه؟ في كثير جدا، لأن هؤلاء اجتهدوا. وهل في أحد من الأئمة جمع الحديث كلها والنصوص كلها؟ مستحيل. مستحيل أن يكون واحد منهم إيش جمع كل نصوص الكتاب والسنة، إلا هناك من فاتته بعض. لذلك الإمام مالك ماذا قال؟ هذا الإمام مالك نفسه: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنه مو كل واحد قوله يؤخذ هكذا مطلقا، لا، الإطلاق ليس إلا لقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشيخ هنا، شوفوا العبارة هذه، ما أدري انتبهتوا لها ولا لا، يقول: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المسألة الخامسة، وين أي مسألة؟ وين الثالثة والرابعة والأولى والثالثة؟ وين؟ لا. يقول: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المسألة الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني العلم والفقه من هو من الجاهلين. يعني الأمر تعدى العلماء والفقهاء، مثل يعني بعض الجاهلين اللي ما له علاقة لا بالعلم الشرعي ولكنه متزعم جماعة ولا شيء ثم يطاع، وإن كان أمره على خلاف أمر الله تبارك وتعالى. الإمام محمد، طبعا هو محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، وهذا الكلام مقتطع. تعرفون طريقة الإمام محمد رحمه الله في كتابه التوحيد؟ أولا يستدل بإيش؟ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم بأقوال الأئمة، ثم بعد ذلك يستنبط يقول فيه، يعني في الباب مسائل، فيه إيش؟ مسائل. فيذكر في كل باب مجموعة من المسائل المستنبطة من الأدلة التي ساقها القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة بعد ذلك. فهنا ما هو الباب؟ الشيخ صالح طبعا يحفظ كتاب التوحيد، ويظن أن الناس كلها حافظة مثل كتاب التوحيد، فلما يقول لك قال في المسألة الخامسة على أنك حافظ إيش؟ وين هذا المكان؟ هذا الكلام الذي قاله الإمام محمد رحمه الله في باب بوب له بعنوان الإمام محمد، يقول: باب من أطاع العلماء والأمراء باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب يعني من أطاع عالما أو من أطاع أميرا أو من أطاع زوجا أو زوجة أو أبا أو أما أو زعيما أو إما أو غير ذلك في معصية الله، يعني هذا الأمر أحل به ما حرم الله أو حرم به ما أحل الله، فورا ذاك المطاع عند المطيع يعتبر إيش؟ ربا. يقول فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والدليل قوي جدا في هذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى للنساق، أثر ابن عباس وكذلك ذكر أدلة كثيرة جدا، وجاء بقول الله تبارك وتعالى وقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله لما نزل قول الله تبارك وتعالى فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الكلام كان في بني إسرائيل، الله عز وجل وصف بني إسرائيل أنه من الجرائم التي كانت عندهم والأخطاء التي عندهم أنهم اتخذوا الأحبار. من هم الأحبار؟ العلماء والرهبان أربابا. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه صحابي، لكن كان من بني إسرائيل ثم أسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمعت آية أنزلت عليك، قال وما هي؟ فقرأها اتخذوا أحبارهم، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم ما عبدناهم، فكيف في القرآن ايش يقول؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طبعا الفرق عظيم جدا بين كلمة ما عبدناهم وبين كلمة أربابا، احنا اليوم انتبهنا لها ولا لا؟ الفرق بين الربوبية وبين العبودية والألوهية. فكان جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب جدا انه كيف الله عز وجل وصفنا بهذا الوصف ونحن يا رسول الله والله ما عبدناه. كلام واضح؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عدي، قال لبيك، قال ألم يكن إذا أحلوا شيئا حرمه الله تحلونه؟ قال بلى والله. ما هذه نعم، إذا حرموا علينا شيء أو حللوا علينا شيئا نأخذ بتحليلهم وتحريم وإن كان مخالفا لتحليل وتحليل، فتلك عبادتهم. قال هذا الذي تفعلون من طاعتهم في خلاف أمر الله تلك، قال فتلك عبادتهم. وين العبادة؟ ليش قال فتلك عبادة؟ الطاعة. أي طاعة؟ هذا النوع من الطاعة. هذا إذا قدمت طاعة غير الله على طاعة الله في خلاف أمر الله فقد إيش؟ عبدته. ما معنى العبادة؟ العبادة معناها الذل والخضوع والسمع والطاعة والانقياد والاستسلام، أن تأخذ بأمره وأن تنتهي عما نهى، هذه العبادة. كلام واضح؟ فتلك عبادة. فمن يعني صحيح الأمر في اليهود والنصارى، ولكن لو حصل في هذه الأمة من قدم قول عالم أو إمام أو زعيم وكان هذا القول على خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة، إذا نقول له أنت اتخذت هذا العالم وهذا الإمام إيش؟ ربا من دون الله، وطاعتك له على خلاف طاعة الله والرسول هي عبادة منك له، يعني صرفت العبادة، يعني أشركت ولا ما أشركت؟ أشركت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد إيش؟ الفتنة الشرك. لا شك إذا قدم طاعة غير رسول الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ها ف فيخاف عليه من الوقوع في الشرك والعياذ بالله. كلام واضح، أرجو أن يقرأ هذا الباب قراءة جيدة. لذلك الإمام هنا لما قال المسألة الخامسة، هذه في المسائل التي ذكرها بعد ذلك الباب، ارجعوا إلى هذا الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فلما ذكر المسائل ذكر هذه المسألة الخامسة رحمه الله رحمة واسعة. يقول مثل هذا القانون الذي ذكره عن التتار، ذكره ابن كثير رحمه الله، أرجو أن يقرأ هذا جيدا. بعدها عندكم عنوان يقول أمور أخرى تنافي التوحيد، شايفين العنوان؟ ها؟ نعم. ما هي الأمور الأخرى التي تنافي التوحيد؟ قال أولا سوء الظن بالله ولا شك. طيب ليش سوء الظن ينافي التوحيد؟ لماذا؟ سوء الظن بالله وإيش وجهها يعني؟ إيش علاقتها بقضية منافاتها للتوحيد؟ إيش معناها سوء الظن؟ نعم أيه. لا مطلقا سوء الظن دائما. بعض الناس يقول والله أنا كل ما أضربها تجي عوجة، ماني موفق. يقول الله عز وجل دائما إيش؟ تجارتي خسرانة، دراستي فشلانة، وما أدري إيش وكذا، أنا غير. يقول أنا مقروض، أنا مقروض تماما. يقول ما أبدا، ما 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 في شيء سلكته ووفقني فيها الله عز وجل. عنده سوء ظن بالله تبارك وتعالى. هذه وين تنافي التوحيد؟ تنافي التوحيد طبعا تنافي التوحيد. وين؟ ها؟ أحسنت. لأن الأصل في العبد أن يعتقد أن المنافع وأن الخير والنفع كله بيد الله، وأن الله عز وجل إيش يعطي من شاء ما شاء. فأنت لما دائما لابس لك نظارة سودة فكل اللي تشوفه إيش؟ تشوف كل شيء أسود، فترى أن كل ما يعاملك الله عز وجل به أسود بأسود. فأسأت الظن إساءة بليغة، والأصل فيك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لأن يا عبد الله كون تجارتك تخسر في الدنيا ودراستك تفشل والقرادة هذه لازمتك وما تطلع من مرض إلا وتدخل في مرض آخر، هذا في الدنيا يا شيخ، والدنيا لا تسوى عند الله حتى جناح إيش بعوضة. فليه ماذا كيف أدركت أنك أنت مقروض؟ يمكن الله عز وجل يدخر لك إياها وين؟ أو يقول كل ما أدعو 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 شوي. وعلى خلاف الدعاء النتيجة على خلاف شيخ يا عبد الله، الدعاء منك والإجابة من الله، لكن الإجابة ممكن تكون بعين الدعوة وممكن تكون بأمور إيش أخرى تدفع عنك، وممكن إيش تدخر لك في الآخرة. هل نظرت إلى هذه الاعتبارات كلها؟ لا، هو ما نظر إلا إلى اعتبار واحد، يعني حصول الأمر الذي يريده في الدنيا. فعنده نظرة قاصرة جدا في باب إيش المنع والعطاء والنفع والضر عند الله تبارك وتعالى لا شك. وهذا معناها أيضا يعني عدم إدراك باب أسماء الله. الله عز وجل رحمته واسعة، الله عز وجل يرحم عباده كلهم، الله عز وجل يعطي عباده كلهم. هذه الأمور لا بد أن تستحضرها. فلا شك سوء الظن يعني تنافي التوحيد، لأنها تقابل حسن الظن الذي أمرت به. فلا بد في العابد أن يعتقد فيما ولا كيف تتوجه له بالعبادة وكيف تخلص له بالعبادة إذا نظرتك إيش سود ما تنفع. وكذلك من باب آخر عدم معرفة معاني أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى والوقوف عندها. لا يؤمن بمعاني أسماء الله وصفات الله، وهذه منافاة للتوحيد. ثانيا يقول الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله، هذه واضحة جدا والقصة فيها صريحة وواضحة وجلية. ثم يقول أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك أو من وسائله. يقول الشيخ هناك أشياء مترددة، يعني تتردد في نفسها في ذاتها بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، يعني هي معصية في أصلها، لكن هذه المعصية شرك أصغر. ونحن نعرف أنه دائما الشرك الأصغر قد يؤول مع بعض الأحوال ومع بعض المعاني إلى الشرك. دائما الشرك الأصغر هو طريق الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. بحسب ما يقوم بقلب فاعلها، ذكر لبس الحلقة والخيط وهذه الخرزات اللي يحطونها، أو يحطون خرزة كبيرة كذا عند الباب، أو يحطون صورة عين كذا، أو يحطون يدور له حذاء ونعال قديم جدا ويعلقه وين؟ يعلقه عند الباب. ليش؟ يقولون هذا الخاص إخواننا يعني في مصر والشام، دائما بيت جميل جدا لكن حاط لك عند الباب من فوق حذاء قديم جدا، أو سيارة يروح يعلق لك وين المراية اللي في الداخل، هذه يعلقون فيها حذاء قديم جدا. ليه؟ يقول حتى لما عينه كذا تشوف السيارة على طول تتجه أول إيش عينه تنزل في هذا الحذاء، والسيارة إيش تسلم أو البيت يسلم. ما أقول له خلاص علق في رقبتك حذاء قديم وتمشي بيك. هذه التعاليق أو تعاليق التمائم كما ذكر أيضا كثيرة جدا. طيب هذه كيف تتردد بين شرك أصغر وشرك أكبر؟ هو يقول الشيخ بحسب ما يقوم بقلب فاعلها، حسب إيش؟ اعتقادك أنت. طيب متى تكون شرك أصغر ومتى تكون شرك أكبر؟ كثير من الناس يفعلها تقليدا، تلقى اللي يحط عين كذا كف، وفي الكف إيش؟ عين. يعني إذا أنت جيت تنظر لي بنظرة حسد عسى عينك تطلع في كفك هكذا، انتبه يعني. ممكن هو يشوف ويعجب بالبرواز ما شاء الله اللي حاطه أنت في الكف والعين، ويخبط لك بيتك كله أوله وتاليه يا شيخ. جنون. فمن الناس من يتخذ هذه الأشياء المعلقات والتمائم من باب أنها يعني سبب، من باب أنها سبب في دفع الضرر، ومنهم والعياذ بالله من يعتقد اعتقادا جازما أنها تنفع بذاتها أو هي بذاتها تدفع الضرر، سواء علق شيء أو يعني يقولوا له خلاص احنا نكتب لك إن شاء الله شيء علاج، بس هذا العلاج لازم إيش تعلقه دائما أو تحطه تحت المخدة أو تحطه تحت كذا. فإذا اعتقد أنه هذه من الأسباب هذا أصغر. ما تعرف الفرق بين الأصغر والأكبر؟ لكن المسألة كلها ما قام بقلبي إيش؟ إذا صاحبها فعلها من باب أنها عادة، ومن باب أنه والله من باب سبب من الأسباب تدفع المرض، هي سبب في نفسها سبب شرعي يظنها سببا، هذه ما هي سبب شرعي. وأما إذا اعتقد أن هذا الكلام اللي كتبه السيد فلان ولا الشيخ فلان ينفع بذاته، فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. تمام. كل ما يعلقه الإنسان ليتم به أمر نفسه في جلب منفعة أو دفع مضر. في ناس تضع ممكن حتى الآيات القرآنية مع الخلاف بين أهل العلم، لكن الأولى عدم اقرأها. نعم اقرأها على نفسك، حطن بها نفسك ما في بال، أما أن تعلقها التعليق محل إيش؟ محل يعني من تعلق تميمة فقد وكل إليها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن التمائم وكذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك. الشاهد كثيرة جدا ذكرها، أنا أرجو أن تقرأ يعني في البيوت، احنا قلنا لكم اقرأوا من قبل. بعدين ذكر الشيخ التطير، شنو التطير؟ تشاؤم. طيب ليش التشاؤم ينافي التوحيد؟ كل المسألة مدارها على ايش؟ المنافع والمضار يا شيخ. كلها يقولون عن واحد يعني كان يقول خرج من بيته، اول ما فتح الباب شاف قطوة سوداء، لازم سوداء سوداء. يقول قلت لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا لله وانا اليه راجعون. يقول ركبت السياره، يقول رجعت ومشيت شوي، مع اول اللفه يقول قطوه سوداء تمر من قدامي على الشارع. قلت لا اله الا الله يا ابو فلان، هذه الثانيه. يقول كان قديما عندنا دوار يسمونه دوار معمل الثلج، يقول والله ما لفيت من الدوار وجيت، يبي هو بينزل للديرة يعني الآن مستحيل يبيجي ايش للكويت، طبعا كان هذا مشوار. يقول والله ما لفيت دوار معمل الثلج إلا سبحان الله قطوة ثالثة سوداء تعبر الشارع قدامي. قلت لا والله يا أبو عبد الله ارجع ارجع ارجع، ثلاث ما تكفيك، واحدة تكفي فكيف. وفعلا رجع أبو عبد الله وجلس في بيته، ما راح يقضي على أموره. ليه؟ هذا التشاؤم يا شيخ، هذا التطير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا إلا ويتطير، كيف يكون شرك؟ تشاؤم يحصل فيكم واحد ما تشاؤم أبدا؟ شرور يعني تشوف واحد تظن أنه بيجيب لك الشر كله ولا لا، أو تشوف شيء أو تشوف هذا، لكن المسألة مدارها كون تشاءمت وكون شفت شيء يدعو إلى التشاؤم ممكن، لكن إياك أن يردك عما قد عزمت عليه من الفعل. قطوة سودة إيش لها علاقة بمصالحك اللي في الكويت يا شيخ؟ هي خايفة منك وهربانة منك يا شيخ، وانت تروح تخاف منها؟ انا لله شايف علق الامور ايش. وهذه لا شك كلها من امور الجاهليه، يعني كانوا اذا ارادوا شيئا تطيروا واستقسموا وغيرها، فلا شك انها لها ضرر عظيم جدا في باب ذكر التنجيم وذكر وذكر وذكر. انا بوصل الى نقطه
والله هذا
الزمن تحسنا من
فوق
ستر ويعني ممكن لأن
حتى ما يقعد ينصر من الزمن خذ عكسة
واحد وشكل التفاؤل طيب، التفاؤل طيب لا شك
طيب.
لا أما التشاؤم هو الممنوع، ما في مانع الآن دخل عليك أبو النحس هذا زين، دخل وجلس مثل الناس اللي جالسين، وأنت مجهز نفسك أنك راح تلقي كلمة، لا تمنع نفسك من إلقاء الكلمة، تقول والله ما دام جاء أبو النعس هذا لا خلني ما أتكلم أخاف أروح فيها. لا، ما دام أنت عازم على فعل إياك أن يردك عما قد عزمت عليه، توكل على الله. ما راح أتكلم،
ما راح أتكلم،
ما في معنى. باب الخير مفتوح يا شيخ، لأن الأصل فيك أن تعتقد أن الله عز وجل يريد للخلق جميعا الخير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالاسم الحسن وبالصورة الحسنة، التفاؤل طيب، التفاؤل طيب، لا مو البركة، التفاؤل يعني يحس أنه يتفائل بك، اسمه سالم ان شاء الله سلمنا من المرض لكن يجيك واحد اسمه اعوج يا شيخ نعم يحصل لا، لكن اياك ان يردك عن الفعل. فكونك تتفائل بان الله عز وجل سيسوق الخير هذا جيد، دائما توقع ان الله عز وجل لا ياتي الا بخير، وانه يعني ينزل الخير على خلقه وعباده. أما الشر هو المراد أنك تيش تبعده.
لا تشاؤم ولا تتراكم.
ها؟
صحيح. لا تشاؤم ولا تتراكم.
الشؤم في ثلاث. الأصل أن الشؤم في ثلاث. لا شك. هي بتقولها لا تخاف المرأة نعم. إيه. أن يا شيخ المرأة ده المرأة عندك في البيت الليل والنهار ولا لا؟ أنت تحط الشيء هنا تجي تلقاه هنا. أنت بهالشيء تلقاه موضوع. فدائما والخلطة كثرة المخالطة تؤدي إلى أن يا شيخ أنت ما وهي أيضا هي دائما كل ما صار شيء تقول والله ما شفنا منك خير خيرا قط. ما رأينا منك خيرا قط. كأنك أنت مصدر شؤم لها وهي مصدر شؤم لأن الخلطة كثيرة ودابتك. طالع الآن تبي طبعا اليوم سيارات اليوم ما في دابة. طالع وعندك موعد مهم جدا ما تشتغل السيارة قبل شوي يدك سلف بحث من أحسن ما يكون. والآن اللي عندي هذا الموعد وكل هذا الوقت وقفت فتتشائم لأنه أيضا إيش استعمالك لها ومخالطتك لها إيش كثير. فهذه مصادر يعني الأصل أنها تأتي بالشؤم لكن إياك أن تردك عما قد عزمت عليه من فعل خاصة فعل الخيرات. نعم. احنا ما نقول في شيء لأنه الأصل أن الضر والنفع والخير والشر كله بيد من لكن في أسباب الله عز وجل جعل الأسباب كل ما يدخل عليك فلان يطيح القلاص يطيح وينكسر هوش له علاقة يا شيخ. كونها حصلت مرة مرتين دائما الإنسان يربطها والله يوم جاءنا فلان صار كذا جاءنا مرتين أذكر واحد يقول والله كل ما دخل فلان البراد هذا يقف لأنه يقف يقول ما شاء الله برادكم طيب يا شيخ وحطينه في الحوش وحطينه داخل بالشان يقول بس يطلع هو البراد إيش عطلة ممكن ممكن تكون موافقة يعني وافق شن طبقة يعني مرض بيجيك ولا مرض بينتهي ولا مرض كذا وافق على دخول فلان ولا خروج فلان ولا كلمة فلان ولا ها ولا ممكن ممكن تكون موافقة لكن أنت دائما أحسن الظن بمن لأن هذه الأمور كلها تربط حقيقة علاقتك مع من أنه لا نافع إلا الله وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. لا شك هذا من الله تبارك الله عز وجل جعل يومهم نعسا عقوبة هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى.
ولما يقولون حتى رمع
يومهم
لما
حضر الحظ نعم لا شك لكن الحظ هذا منين له من الله عز وجل ولا لا هو كان يقول لا أوتيته على علم عندي يقول نعم هو من الله لكن ما جاني هذا كله من الله إلا لأمر بيني وبينه يعني أنا أستاهل هذا لذلك غضب الله عز وجل عليه. نعم نعم أي هذا شرك لا شك الحمد لله جيد اطرده هو يجيك كونه يجيك هذا الوسواس والهاجس يأتي كثيرا جدا يا شيخ لكن المفروض كل ما جاءك ترد هذه الهواجس التي هي من الشر تردها بما تعتقده في الله عز وجل منه من الخير والحق. نعم ماذا؟ بيجي يجي الآن الحلف بغير الله أنا كنت بوصل بس هم كل شوية يخروني ما يبون يوصل بعدها يقول الشيخ الشرك الأصغر عنوان يروحون إيش
مخير
البعض
مرة
ولا ولا قوة
والله
مرة المفروض غير المكان الله أكبر الحوادث ما تنتهي يعني الحوادث ما تنتهي ما صار أنه عندهم أحد مات في البيت تركوا البيت المفروض أنهم يتقون الله عز وجل ويروحون يقرؤون وكذا ويغيرون المكان ما دام خيام الحمد لله غير المكان غير مكان الخيام ها ممكن سبحان الله ما دام تشاءمت من المكان ليش تروح له غير المكان لعلك ان شاء الله تلقى الخير هو يدخل لا شك لذلك نقول غير المكان حتى لا يجيك الهاجس خلاص انا غيرنا المكان اذا المساله ليست فيك ليست في المكان المساله قضاء الله عز وجل نعم يقول الشيخ بعد عنوان الشرك الاصغر الشرك الاصغر ينقص التوحيد ويخلل وهناك اشياء من الشرك الاصغر حذرنا منها الله عز وجل ورسوله صيانه للعقيده وهذه كثيره جدا ذكر الشيخ منها الحلف بغير الله حلف بغير الله يقول هو شرك كما روى أمير المؤمنين عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن هل كل الحلف بغير الله يكون شركا أصغر لا الأصل فيه من باب إحسان الظن بالناس اللي يحلفون مثل اللي يقولوا راس أبوي وراس أمي وكذا حياة أولادي ومدري إيش لا بعض الناس يجي يعني يبين أنك شيء ويحلف لك يقول لك بحياتك طب حياتي انا عندك هل تسوى شيء ها ما يحلف بحياه نفسه عليك يحلف لك بحياتك انت اذا صار فيك شيء انت وحياتك انا سالم منها يعني ها والناس سبحان الله ما تفهم ما تنتبه منظور تمسكوا على طول لا 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 تعلم حياتك لا لا تعلم راس اولادك ها الشاهد كل الحلف بغير الله شرك لكن نقول من باب احسان الظن بالعباد نقول انه شرك ايش لانه ما نقدر نقول ما هو شرك لماذا حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وفي روايه فقد اشرك اذن كل حلف بغير الله يكون شركا لكن نقول ايش اصغر لكن ممكن يرتقي الى الاكبر اي ممكن يرتقي الى الاكبر لانه كل شرك اصغر ها هو طريق للوقوع كل شرك اصغر هو طريق للوقوع في الشرك الاكبر لانه يصير اكبر شوف ماهية الحلف الناس متى تحلف لا حلف ها أي متى يحلف الإنسان اليمين متى يطلب منه حلف اليمين مثلا عند القاضي عند القضاء أو عند الحاكم متى يقول تعال احلف شهادة حقوق حق تتنازع أنت وإياه أن تقول لي هو يقول إيش لي تروحون عند القاضي البينة على المدعي ما في اليمين على من أنت وإذا أقسم يمينا انتهى أنه هذا له أنت يجب أن تسكت مع أنك ترى أنه هذا إيش لك لكن لما حلف انتهى انتهى الخصام وانتهى النزاع يأخذ الحق ويمشي ها شو اللي خلاك تتنازل عن حقه لأنه حلف بالله العظيم ولأنك تعرف أنه إن كان كاذبا فهذا الذي حلفت به سوف يكشفك ويعاقبك إما في الدنيا وإما يعني حقي باخذة باخذة إما في الدنيا ولا لذلك أنا الآن إيش تنازلت سكت أحيانا التنازل عن الحق يكون في قطعة أرض ولا في شيء يسألها مبلغ كبير من المال لكن بمجرد ما يحلف انتهى يأخذ الحق ويأخذ الأرض يمشي وانت خلاص تسكت ما لا عاد تطالب ولا تخاصم ولا تجادل ولا تنازع ولا تشهر ولا تسب الزاما ايش اللي خلاك تقف عند هذا الالزام لانه حلف بالله العظيم القادر على انزال العقوبه بالكاذب وعلى فضحه اما في الدنيا واما في الاخره فمن حلف بغير الله وهو يعتقد ان هذا الغير سواء كان النبي محمد او كان العباس واكثر ما يحلفون فيه اخواننا هؤلاء من العباس ابو الفضل هو العباس لأنه عندهم العباس وحدة وحدة عند الحلف إذا كذبت بالعباس ما يمكن يمر شهر عليك إلا وها التشويرة جاءت نعم ف فمن اعتقد أن غير الله إذا حلف به قادر على كشف الكاذب من الصادق وإنزال العقوبة بالكاذب فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر. تعظيم، لأن الحلف ما هو تعظيم، حلفنا بعظيم معظم عندنا، عند الاثنين، عند الحالف وعند المحلوف له، عند الحالف وعند المحلوف له معظم. لذلك لما حلف بهذا العظيم أنا سكت وتنازلت لأنه عظيم. فإذا عظمنا غير الله بهذه المعاني اللي قلناها هذا يكون شرك أكبر. أما إذا كان من باب التعود والنبي مثل إخواننا المصريين كل كلمة إيش يقول والنبي، شو اسمك؟ قال اسمي محمد والنبي. طب اسمك محمد من زمان ليه تحلف؟ تعودوا، هذه عادة، فهذا أقل ما نقول فيه إنه شرك، يعني ما هو سالم. ها؟ لا يسلم من الشرك الأصغر، وربما يكون ذريعة وبابا للوقوع في الشرك الأكبر. نعم، أرجو أن تقرأوا بقية الأمور، أشياء كثيرة جدا ذكرها الشيخ، ها؟ منها مسبة الدهر. ومسبة الدهر ليش شرك؟ واحد يقول يلعن يومك ويلعن الساعة اللي شفتك فيها ويلعن يلعن يسب اليوم، ليش شرك؟ ليه؟ هل هو يسب اليوم؟ هل هو يقصد الساعة اللي شافك فيها؟ أو يوم الاثنين اللي تعرفت عليه؟ المقصود اليوم؟ لا، المقصود ما حصل في ذلك اليوم من التعارف أو المشاركة أو الدخول، أو مثلا زوج وزوجته والزوجة، إلعن اليوم اللي أبوه وافق وزوجني، ولا لا إلعن اليوم اللي شفتك فيه وجيتك وخطبتك وتزوجتك. هو يريد اليوم؟ لا، يريد الأضرار الكثيرة التي لحقته من يعني هذا اللقاء، لكن تنفي ذلك اليوم. لكن ما المراد اليوم؟ المراد ما قدره الله في ذلك اليوم. فكأنك تعترض لما تسب الدهر، معترض على إيش؟ على قضاء الله وعلى قدر الله تبارك وتعالى. من هنا كان نوعا من أنواع سب الريح وسب كذا وسب المخلوقات كلها، كلمة لو، وهذه تستعمل كثيرا جدا، هذه كلها من هذا الباب. ثم ذكر الشيخ عنوان جديد يقول الصبر ومنزلته في العقيدة، أرجو أن يقرأ في البيوت. ثم قال ألفاظ لا تجوز أن تقال في حق الله أيضا تقرأ في البيوت. ثم توحيد الأسماء والصفات، درسنا القادم إن شاء الله، ولو تقرأونه في البيت.